بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15.
فكنا ولازلنا في كتاب فتح رب البرية تلخيص الحموية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بتلخيص العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ورحمه. كنا تكلمنا فيما مضى عن قضية الحيرة عند أهل الكلام وما يعتمد عليه النفاة في باب الشبهات والرد عليهم في ذلك ونقضي شبههم إجمالا، ذكرنا الأدلة على ذلك. ثم تكلمنا أيضا عن الفرق بين التعطيل والتمثيل وكيف أن التعطيل جمع التمثيل والتمثيل جمع التعطيل. حسب لي نص ساعة بالله. وكنا وقفنا على الباب 22، قال في تحذير السلف من علم الكلام. هنا بين رحمه الله تعالى في هذا الباب خطورة علم الكلام. وعلم الكلام على ما عرفه، قال ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها، والمقصود بذلك حججهم العقلية وليس الحجج النقلية، لأن عمدة المتكلمين هو العقل، وعندهم أن العقل مقدم على النقل. فكل من حكم عقله في مسائل الاعتقاد فهؤلاء يسمون المتكلمين، ويدخل في هؤلاء المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم ممن يقدس ويعظم علم الكلام، بل يسمي علم الاعتقاد وعلم التوحيد يسميه علم الكلام، لا يسميه العقيدة ولا التوحيد، وإنما يقول هذا علم الكلام، لأنه كل علمهم أو كل علمهم كلام في كلام، ليس قرآنا ولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف رحمهم الله تعالى حذروا من هذا العلم غاية التحذير لعلمهم بخطورته، وأنه منذ أن دخل على المسلمين والشبه تترى والشكوك أثيرت في عقائد المسلمين بسبب دخول علم الكلام، وكان أول دخوله على أيدي المعتزلة في عهد المأمون خليفة العباسي، وكان سبب ذلك حين ترجم كتب اليونان، كتب الفلاسفة، فلاسفة اليونان أخذ كتبهم من تلك البلاد وجاء بها إلى بلاد المسلمين وترجمها إلى اللغة العربية، ودخل من ذلك الوقت علم الكلام، وبدأ الشكوك في العقائد، وبدأ تأويل الصفات وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل العلم حذروا من هذا العلم غاية التحذير. وذكر الشيخ جملة من كلام أئمة السنة في هذا الباب، قال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا، وهذا فيه بيان أن علم الكلام من أسباب الخسارة ومن أسباب الهلاك، وأن الذي يدين عقيدته بعلم الكلام لا يفلح أبدا، لا يحصل له الفلاح، أنه ليس بطريق يهدي إلى الرشاد وإلى الفلاح، وإنما هو طريق يهدي إلى الهلاك وإلى الضلال وإلى مخالفة كتاب الله، مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المأثور أيضا من أقواله رحمه الله، يقول إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذره، الإمام أحمد رحمه الله. ولذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذره، وقال أيضا لا تجالس صاحب الكلام أو لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذب عن السنة، لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى خير، فإنه لا يؤول أمره إلى خير، أي من أسباب الهلاك والضلال هو اتباع الكلام وعلم الكلام، هذه الحجج العقلية. ابن ندينهم على العقل وليس على النقل. ومما أثر عن الشافعي رحمه الله تعالى في تحذيره من المتكلمين قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، والجريد إسعاف النخل، أن يضربوا بالجريد أي يجلدوا، والنعال من باب الإهانة لهم، ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وهذا فيه بيان أن الكلام مناقض لعلم الكتاب وعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن تسير على هذه الطريقة وإما أن تسير على الطريقة الأخرى. يبين الشيخ رحمه الله هنا أن هؤلاء مستحقون لما قاله الشافعي. لماذا؟ يتوبوا إلى الله ويرجعوا عن هذا المذهب، ويرتدع غيرهم ممن يرى هذه العقوبة لمن يسلك هذا المسلك، يرتدع عن الأخذ بعلم الكلام والعمل به. ومعلوم أن أصحاب الكلام كما نقلنا سابقا عن الغزالي أنه كان يقول أكثر الناس حيرة عند الموت أهل الكلام، ومر معنا جملة من حيرة الشهرستاني والجويني والرازي وغيرهم، كانوا يحارون في آخر أعمارهم وآخر حياتهم حتى أثر عن بعضهم الرجوع والندم على سلوكه لطريق الكلام وعلمه، لأنهم ما وجدوه يشفي غليلا ولا يروي عليلا، فما وجدوا فيه النتيجة النهائية والفلاح، وإنما وجدوا فيه الحيرة والشك، واستحوذ عليهم الشيطان بسببه. ومما أثر عن الشافعي أيضا في ذمه لأهل الكلام وهي موجودة في أبياته رحمه الله تعالى، كان يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. قال العلم ما كان فيه، قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فعلم الكلام من وساوس الشيطان لما يورثه من الشبه ومن الشكوك. وأهل العلم وأهل السنة لهم أقوال كثيرة في ذم الكلام وعلم الكلام وأهل الكلام، ومن ذلك كتاب أبو إسماعيل الأنصاري أو أبو ذر الهروي، وهو كتابه ذم الكلام، كتاب كبير في ذم الكلام وأهله. من ذلك قول القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله، قال العلم بالكلام هو الجهل، العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، قيل زنديق أو رمي بالزندقة. وبين الشيخ هنا رحمه الله بعد ذلك، بعد ذمه لأهل الكلام وأهل البدع من الجهمية وغيرهم، قال في نظرنا لهؤلاء الهلكة الذين استحوذ عليهم الشيطان والأهواء قال لنا في أو لنا بالنظر إليهم عينين أو بنظرين، ننظر إليهم بنظرين، ننظر إليهم من جهة الشرع ومن جهة القدر. من جهة الشرع فنؤدبهم ونمنعهم ونهجرهم ونحذر منهم، طبق الأوامر الشرعية من جهة الشرع. وأما من جهة القدر فإننا إذا نظرنا كيف أن الشيطان استحوذ عليهم وكيف أنهم ضلوا ضلالا بعيدا نرحمهم ونسأل الله أن يهديهم، نسأل لهم العافية. إلا إذا كان صاحب شر عظيم هذا يجوز أن تدعو عليه من باب كف أذاه وشره عن أهل السنة وعن المسلمين. وفي هذا يبين ابن القيم رحمه الله في نونيته، ابن القيم أشار إلى هذين النظرين في النونية فقال: فاجعل لقلبك مقلتين، أي عينين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. نظر الأولى قال: فانظر بعين الحكم أي القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان. قال: وانظر بعين الأمر أي الشرع، واحملهم على أحكامه فهما إذن نظران. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذن نظران. فإذن من هذا المنطلق ينظر أهل السنة إلى المخالفين. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن أهل السنة أرحم الخلق بالخلق، أتبع الناس للحق وأرحم الخلق بالخلق. فينظرون إلى هذا المسكين الذي ضل وابتدع فيرحمونه، ورحمتهم له ليس من باب الخلطة وعدم التحذير والمدح والثناء، وإنما رحمته به حين يدعون له بالهداية ويرغبون من الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويرجعه إلى الحق. ذلك هم ماذا؟ يناصحونه، ومناصحتهم له هذا رحمة، رحمة به. بل إن التحذير منه ومن ضلاله هو في حقيقة الأمر رحمة به. كيف هو رحمة به؟ من رحمة أهل السنة بأهل البدع أنهم يحذرون منهم. كيف ذاك؟ أن المبتدع كلما كثر أتباعه زاد إثمه، وكلما تبعه أقوام على ضلاله أخذ إثم الضلال وأخذ آثام من تبعه على ضلاله. لكن لما نحذر من ضلاله يقل أتباعه فتقل ماذا؟ تقل سيئاته. هذا كله من الرحمة به، وكله راجع إلى حكم الشرع في هذا. وأهل السنة مجمعون على التحذير من أهل الأهواء. قال: ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه، يعني قال: وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام، يعني ليس عندهم أصول سلفية وليس عندهم مستند شرعي يرجعون إليه، إنما هي أهواء وعقول، والأهواء والعقول تتفاوت، عقل هذا غير عقل هذا، وهذا يرى ما لا يراه الآخر، وهكذا. فلا يهتدون إلى طريق ولا يهتدي إلى سبيل. ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده. يعني أن من لم يدخل فيه في علم الكلام فعافاه الله، ومن دخل فيه وتعمق أضاع عمره ووصل النتيجة النهائية أنه ضائع وأنه حائر. لذلك اعترف بهذا كبارهم كما بينا سابقا. فيبقى الخطر على من دخل فيه ولم يخرج ولم يعرف أنه في ضلال، فهذا لا شك أنه على خطر عظيم. ونقل شيخ الإسلام تيمية في هذه الفتوى، مقصود فتوى ماذا؟ الحموية التي بين أيدينا، كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين، أي نقل رجوع كثير من هؤلاء الذين بيّنوا أنهم حيرة وأن علم الكلام وإن كانوا قد دخلوا فيه أنه لا يفيد. قال وإن كنا، قال بعد ذلك، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وأثار السلف عن كل كلام، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض الطوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، متوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. وهذا من باب كما يقال إلزام الخصم بأقوال أئمته، وهذا من طرق الرد على المخالفين، أن تلزمهم بأقوال ماذا؟ بأقوال متبوعيهم وأئمتهم، وهذا من فقه الداعية. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو كان لهؤلاء عقول لاكتفوا بماذا؟ بما أوردناه من القرآن والسنة من ذم علم الكلام، لكن مع هذا نورد لهم أقوال رؤسائهم ومقدميهم ومن يقدسونهم أن ما دخلوا فيه لا يفيد شيئا، بل هو ضلال وعاقبته ونتيجته الحيرة والشك. فمن هذا المنطلق نقل أقوالهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا كما قلنا من الأساليب الحسنة في الرد على المخالفين. من أمثلة ذلك لما تذهب مثلا إلى بلد يقدسون فيه الشافعي أو شافعية، يعظمون فيه الشافعي رحمه الله، وهنا من الفقه أنك تأتي لهم بأقوال الشافعي في تعظيم السنة وفي المنكرات أو الرد على المنكرات التي يفعلونها. وهكذا إذا ذهبت إلى المغرب أقوال الإمام مالك والمالكية الرد على البدع والمبتدعة والمحدثات التي يفعلونها والرد على التصوف وغير ذلك. ثم قال وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، يعني أن هؤلاء يخلطون الحق بالباطل، لكن مثل ما قلنا أورده لأجل الرد على هؤلاء وخصمهم وبيان أن ما هم فيه كبارهم يعارضونه. فبين رحمه الله، يقول الشيخ ابن عثيمين، فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة، هذا الغرض الأساسي، إقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم. وهذا يشعرك أن الأصل عدم النقل عن هؤلاء والأخذ من كتبهم، وأنه يكتفى بالكتاب والسنة وكلام أئمة السنة وكلام السلف الصالح، وأئمتهم فيه الكفاية والغنية. لكن النقل هنا ممن يكون متمكنا لغرض الرد على أهل البدع وإفحامهم، هذا غرض صحيح وعمل به أهل العلم. ثم بعد ذلك بدأ في الباب الثالث والعشرين، وهذا نتركه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بسبب غياب الأخوة أكثرهم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.